الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تضاعف الحسنات، وبعفوه تمحى السيئات. له الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من الخيرات وما أنزل من الرحمات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، منار الهدى وعلم التقى، شمس الهداية الربانية، ومبعوث العناية الإلهية. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، انقضت الدنيا بشهواتها وشبهاتها، وأجلبت الشياطين بخيلها ورجلها، وتوجهت سهام وسيوف الأعداء بحدها ونصلها، وأحيط بالمسلمين من كل جانب. ويظهر السؤال: ما المهرب؟ وأين الملجأ؟ وكيف تكون العصمة بين هذه الدنيوية التي تجيء ترغيبا وترهيبا، والتي تجيء فتنة ومحنة، والتي تتنوع شبهة وشهوة؟ ثمة قضية مهمة ينبغي أن تكون قضية تشغل بالنا، ومسألة يثور حولها سؤالنا: الربانية عصمة من الدنيوية، ليست انقطاعا عنها ولا انبتاتا منها ولا تحريما لها، ولكن قيادا وسياسة لها على منهج الله وعلى طريق الربانية، ولكن استعلاء عليها وترفعا عنها وقدرة على التخلي عنها، ولكن حصانة من أضرارها وسلامة من شرورها وأمنا من ضلالها وزيغها. ذلك ما نحتاج إليه، وهو أشد ما نفتقر إليه، وهو الذي أرشدتنا إليه آيات القرآن وجسدته لنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الخلاصة التي بها النجاة أو السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة أن تكون ربانيا لا دنيويا، أن تكون في سلك الربانيين لا في متاهة ومسالك ومزالق الدنيويين. اليوم وقد حصل ما حصل في دنيا الناس اليوم، صارت الأمور في كثير منها منقلبة منعكسة، ترى السواد سوادا، وربما تجد عشرات ومئات يقولون ما أشد بياضه وما أكثر شعاع ضيائه. ترى الحرام حراما مقطوعا به في عورات مكشوفة وآهات محمومة، وترى من يسمي ذلك رقيا وفنا وحضارة وتقدما وانفتاحا وغير ذلك. هنا اختلطت الآراء، زلت الأقدام، ضلت الأفهام، حارت العقول، تشتتت القلوب، توزعت النفوس، وصار كثير من الناس كأنما هو في تيه وحيرة، يلتمس الطريق الذي يسلكه والحبل الذي يستمسك به والمهرب الذي يفر إليه ويتحصن به. والله جل وعلا يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني، هذه الكلمة العظيمة التي فيها نسبة إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، أنت أيها العبد الضعيف الحقير الذي ليس لك من القدر والمقام والكرامة شيء إلا بهذه النسبة، إلا بذلك المعتصم، إلا بذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الرباني كما قال أهل العلم في ذلك كلمات نورانية ربانية تكشف لنا دلالة هذا المعنى الذي نريد أن نعيش معه وأن نقارنه ولو مقارنات يسيرة بعكسه وضده، فبضدها تتميز الأشياء. تأمل هذا القول للبقاعي رحمه الله: ولكن كونوا ربانيين تابعين طريق الرب منسوبين إليه بكمال العلم المزين بالعمل، فإن فائدة الدرس العلم وفائدة العلم العمل، ومنه الحث على الخير والمراقبة للخالق. كونوا ربانيين تابعين لطريق الرب منسوبين إليه. عندما تنسب أحيانا إلى قبيلة لها شرف تفخر بذلك وتعتز، وتجتنب ما يدنس شرفها أو ينقص فخرها، فكيف إذا انتسبت إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف بك لترى شرفا هو أعلى وأسمى شرف؟ كيف بك لا تعتقد أنك تفتخر بأسمى وأعلى فخر؟ كيف بك ترضى أن تدنس شرف الانتساب بهذه الربانية بغيرها من أوحال الدنيوية الشهوانية بالمعاصي والمخالفات بالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ الأقوال كثيرة. قال الحلبي: الرباني منسوب إلى الرب بمعنى التربية، وذلك أن العلماء يربون العلم أي يصلحونه ويتعلمونه ثم يربون الناس به فيعلمونهم كما تعلموا ويصلحونهم كما صلحوهم به. ومن هنا تأتي مقالة أشد وضوحا وأكثر تنبيها وتدقيقا في هذا المعنى الرابط بين العلم بما فيه من الاعتقاد والتوحيد والإخلاص، والعمل بما فيه من الامتثال والتطوع والمنافسة في الخيرات، وما يتعلق بذلك من الدعوة إلى هذا العلم والحث والتربية على ذلك العمل قياما بالواجب المتكامل للسير على طريق الربانية. يقول الزمخشري رحمه الله في هذه الآية بيان أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به فليس من الله في شيء، وأن السبب بينه وبين ربه منقطع حيث لم يثبت النسبة إليه إلا للمتمسكين بطاعته. كلام نفيس نوجزه فنقول: الرباني هو الجامع بين العلم والعمل الشديد التمسك بطاعة الله وتقواه، الحريص على تعليم وتربية الخلق بما فيه صلاح دينهم ودنياهم. تلك هي الربانية، أن تكون مع الله تعلما لكتابه ومعرفة بذاته وأسمائه وصفاته، وعملا بأحكامه وشرائعه، ودعوة إلى دينه وطريقه وسبيله، وصبرا على معاناة الدعوة وتربية الخلق وسياسة الناس، وقيادة للحياة كلها على منهج الله سبحانه وتعالى كما قادها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بكل شعبها ومناحيها، باقتصادها وسياستها واجتماعها، مسحة الإيمان ظاهرة عليها، جوهر الأخلاق هو حقيقتها ولبها، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى هو غايتها ومرادها، لا تنسلخ في سياستها لتكون من النفاق، لتكون صورة من صور النفاق، لا تنسلخ في معاملاتها فتكون من أصحاب الدنيا والربا والقمار وغير ذلك، لا تنسلخ في اجتماعيتها لتكون من أهل الشهوات، نظرات مسمومة وآهات محمومة ومشاهد آثمة وممارسات فاحشة. كلا، يبقى ذلك الرباني بعصمة الله له وبانتسابه إليه وبتمسكه بحبله معصوما بإذن الله من كل تلك الآفات الدنيوية. ومن هنا نخلص إلى أمر مهم، والحديث في هذا يطول: ركائز الربانية حتى نحوزها، أسسها حتى نسعى إلى تحصيلها. النسبة والصلة بالله عز وجل. رباني منسوب إلى الرب، أيقظ هذا الحس في قلبك، أشغل به فكرك، أحيي به كلامك وقولك، كن دائما تشعر وأنت تدب على هذه الأرض أن قلبك معلق بالسماء، كن دائما وأنت تتكلم في كلامك أنك مسدد بآيات القرآن وموثق بذكر الرحمن سبحانه وتعالى، كن دائما شاعرا بأنك في معية الله عز وجل يوم تكون مع الله بالتزام أمره سبحانه وتعالى. هذه الصلة العظيمة التي تجعلك أقوى الأقوياء وأثبت الثابتين وأصبر الصابرين بتأييد الله سبحانه وتعالى، كما كانت سيرة كل الربانيين والمؤمنين من لدن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم وأئمة أهل العلم والدعاة وأخيار هذه الأمة وآحادها رجالا ونساء ذكرانا وإناثا. والثاني التعلق والتعلم لكتاب الله عز وجل، وهو باب العلم الذي تدخل فيه إلى كل ما تحتاج إليه، وهو البحر الذي لا ساحل له، هو غياث القلوب من شهواتها وشبهاتها فيسكن الشهوات ويدحض الشبهات، هو ضياء العقل من تيهه وحيرته فيرشد العقل ويصوب الرأي، هو الذي يكون به البعد عن كل انحراف في السلوك ومضي في الشهوات ليكون ثمة استقامة دائمة ومحافظة على المنافسة في الخيرات. ذلك التعلم الذي أشرنا إليه مرارا وتكرارا في خطبنا الماضية، يوم قلنا ارجع إلى كتاب الله، تدبر آياته، أنر قلبك واشرح صدرك ورطب لسانك واهد عقلك وقوم سلوكك بمزيد من الصلة والتعلم والقرب والتأثر بكتاب الله عز وجل. فليس ثمة شيء ولا كتاب ولا علم ولا نهج أكمل ولا أوفى ولا أشفى ولا أروى من كتاب الله سبحانه وتعالى. وثالثة مهمة، وهي التحقق والامتثال لأمر الله، فإن ذلك ثمرته هو ذلك العلم والامتثال، لا مجرد إتيان بالفرائض بل زيادة فيما يحب ما يقرب إلى الله ويحبب إليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي تبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ذلكم هو الرباني يمتثل الأمر ويسعى إلى ما هو أعظم من امتثال الواجب، إلى مزيد من التطوعات، ويسعى إلى المنافسة في الخيرات، ويرى بعد ذلك أنه مقصر في حق رب الأرض والسماوات. ثم رابعة مهمة، وهي الدعوة والتربية على هذا النهج الرباني. قل كلمة الحق واصدع بها، رطب القلوب بهذه الآيات، ادعوا الناس لنهج محمد صلى الله عليه وسلم، شنف آذانهم بسيرته، اجعله في حياتهم وفي أوقاتهم وفي مجالسهم القدوة التي تنجذب إليها قلوبهم وتتطلع إليها نفوسهم وتسعى إليها هممهم. وذلك هو الذي كان يحرك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ولا زال وسيظل المحرك الأقوى لأمة الإسلام، لأن القدوة العظمى لها هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي ولد ومات على شعاع النور في صفحات مشرقة واضحة بينة في شتى جوانب الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأخيرا معلم مهم، وهو الإصلاح والتوجيه لشؤون الحياة. ليست الربانية عزالا في المسجد، ليست بكاء في المحراب، ليست تضرعا في السجود، ليست صياما في الهواجر، هي ذلك كله، وهي قيادة السياسة وتنمية الاقتصاد وحل المشكلات وعلاج الأدواء وجعل هذه الحياة بكل ما فيها من مستجدات سائرة على طريق الربانية، ماضية بروح الإيمان، محلات بزينة الخلق الفاضل والسلوك المستقيم. ومن هنا ألخص الواجب الذي نتحدث به إلينا، إلي ولك، عني وعنك، لأننا نريد ألا يكون القول حجة علينا بل حجة لنا. ومرة ثانية وثالثة وعاشرة أكرر بأنه من السهل أن نلقي اللوم على الحكام وأن نصف بالتقصير العلماء وكأنما نبرئ أنفسنا، ولكني دائما وأبدا أقول: قل ما واجبك؟ هل أديته؟ ما مهمتك؟ هل قمت بها؟ ما رسالتك؟ هل بلغتها؟ هل أنت من أسباب النصر أم من أسباب الهزيمة؟ هل أنت في هذه الأمة من عوامل القوة أو من ثغرات الضعف؟ وأن كل واحد منا أصبح ربانيا لصار المجتمع ربانيا والأمة ربانية. ولا يمكن، لا أقول أن تواجه أمم الأرض أمة ربانية، بل لا يمكن أن تواجه حفنة قليلة من المؤمنين الربانيين، كما كان التاريخ الماضي والحاضر يشهد بذلك، وأرض فلسطين اليوم أعظم برهان وأوضح دليل على ذلك. أول طرق هذه الربانية كما قلنا التعلم لكتاب الله والعمل به. قال ابن القيم رحمه الله: مجاهدة النفس أربع مراتب، أولها مجاهدتها على تعلم الهدى والصلاح، أي من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أن يجاهد نفسه على العمل به بعد علمه، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على ذلك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا نموذج رباني عظيم لنبي كريم هو أبو المسلمين إبراهيم الخليل عليه السلام. كان أمة أي إماما يقتدى به في الخير، كان أمة يقتدى به في الخير، إذن كان عالما عاملا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وتلك هي سمة العبودية، خشوع وخضوع وتضرع وتقرب لله سبحانه وتعالى، ثم حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق، عن الشرك إلى التوحيد، عن الشر إلى الخير، وهكذا في كل جانب من الجوانب. ثم شاكرا لأنعم الله، وشكر النعمة أداء حقها وواجبها بنشر أثرها ودلالتها بين الناس دعوة وتبصيرا لهم، وذلك من نهج القرآن. وبعد هذا التعلم يأتي التعبد كما قلنا وأوضحنا. فالله سبحانه وتعالى قال: ولكن كونوا ربانيين. وفي قوله عز وجل: والربانيون والأحبار بما استحفظوا عليه من كتاب الله. الأحبار كما تعلمون العلماء، فما دلالة الربانيين؟ قال ابن كثير: الربانيون العباد العلماء، والأحبار العلماء فقط، وقال غيره: هم أهل التقوى وأهل العلم، فليجمعون بين الأمرين معا. وبعد ذلك أمر ثالث مهم هو من أعظم الأمور المؤثرة في واقعنا، المشوهة لربانيتنا، الناسخة لمعانيها، المطفئة لأنوارها، وهي مرتبة التحفظ. أي نتحفظ من هذه الأدواء التي تغزو القلوب والنفوس، التي تزيغ الآراء والعقول، التي تجذب إلى المحرمات والشبهات. التحفظ أن تجتنب تلك المعاصي، أن تتذرع بالوقاية والحماية، أن تكون مبتعدا عن مقدمات المحرمات كما هو منهج القرآن عندما خاطبنا بالنهي عن فاحشة الزنا. قال: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا. كيف يمكن أن نكون ربانيين والعيون مسرحة الطرف في هذه الشاشات، تبصر تلك العورات وترى تلك المخازي والسيئات؟ كيف يمكن أن تكون ربانيا والقول واللغط والجدل والقول بغير الحق مسموع تصغي إليه وترعيه سمعك، فإذا به يظلم قلبك ويكدر نفسك؟ كيف بك تريد أن تكون ربانيا ولم تجعل سياجا حافظا بالبعد عن تلك المنكرات والسيئات؟ والله عز وجل قال: كونوا ربانيين، والصيغة في الأمر جماعية، ليكون الأمر أن نكون بيئة ربانية، أن نكون صحبة صالحة، أن نكون جيرة فيها خير، أن نجعل بيئة عملنا، بيئة أسرتنا، بيئة قرابتنا فيها هذا النهج الرباني. وإلا فإننا سنجد الغزو من يمنة ويسرة، بل سيجد الغزو في عقر دارنا ونحن نستقبل بتلك الأطباق فضائيات لا تمت إلى الدين ولا إلى الربانية بصلة، بل كثير منها ينحر هذه الربانية ويدفعها وينأى بها عنا وعن واقع حياتنا، وذلك ما سنستطيع أن نذكره كثيرا. ولذا كان من روائع كلام العلماء التأكيد على هذا المعنى، ومما قاله ابن القيم رحمه الله في هذا، قال في شأن الرباني عموما، قال: هو من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم صدق الله سبحانه وتعالى في عمله، ثم أخلص له في قصوده ونياته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، ثم دعا إلى الله على بصيرة بدينه وآياته. ونحن اليوم في زمن الشهوات والشبهات والمحن والفتن العاصفة، من تعرض لها أوشكت أن تهلكه، ومن اقترب منها أوشكت بنيرانها أن تحرقه، ومن لامسها أو جربها أوشكت أن تصبغ عليه صبغة السواد والظلمة، نسأل الله عز وجل السلامة. ومرتبة رابعة أخيرة، وهي الترفع، أعني بها الترفع عن الدنيا ميلا إليها وانشغالا بها وتعلقا واهتماما ورعاية وموافقة ومسايرة. ونرى ذلك مصورا في كتاب الله عز وجل بتحذير كبير من كتاب الله لما وقع في الأمم من قبلنا، فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقص علينا القرآن شأن الأمم السابقة لنا، خلف من بعدهم من بعد الربانيين المؤمنين الدعاة المخلصين خلف ورثوا الكتاب، الشرع والدين، القرآن والسنة موجودة بيننا، لكن يأخذون عرض هذا الأدنى، يميلون مع الدنيا. قال بعض أهل التفسير، وهو ابن عطية في المحرر الوجيز، قال الرشا والمكاسب الخبيثة، يميلون بها مع مقتضى الدنيا وإن خالفت أمر الله، يغلبون بها هواهم وشهوتهم ومطمعهم ولذتهم، ويؤخرون منهج الله وحكمه وشرعه. وذلك هو الأمر الخطير، وليته كان كذلك فحسب، بل معه الغرور والاغترار، معه الفتنة والزيغ، ويقولون سيغفر لنا، قبل أن يفعلوا الفعل يحكمون بالمغفرة ويقطعون بها، وهم يصرون عليها وإصرارهم يدل عليه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يتكرر الأمر ثانية وثالثة، كما نرى في واقع الناس اليوم في دنيانا اليوم، كيف تقوم السياسة على كثير من مناقضات دين الله، ثم تكرر ذلك وتخالفه اتباعا للأهواء، حبا للظهور، خوفا من القوى الكبرى أو الصغرى، انسياقا ما وراء ما يسمى بالمجتمعات الدولية وغيرها. كيف نرى الاقتصاد وهو يغرق في الربا ويزيد من القمار ويكثر من لهث الناس في الدعايات والترغيب بالاتصالات، حتى أصبح الناس كأن لا هم لهم إلا هذه الدنيا، وكأن كل شيء يحول بينهم وبينها يؤخرونه، أو العياذ بالله بأقدامهم يدوسونه وبأفعالهم يخالفونه، كما نرى في صور كثيرة من حياة الناس اليوم. وهذا أمر خطير، ولذا جاء التحذير والتنبيه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، إن فعلهم هذا كأنما يقولون الباطل وينسبونه إلى الله، يقولون نحن مسلمون ويخالفون إسلامهم، يقولون نحن مؤمنون ويخالفون إيمانهم، يضلون الناس بأفعالهم ويغوونهم أيضا بمقالاتهم، وما يلبسونه على الباطل من لباس الحق، وما يزينون به الشر من أدوات الخير، وما يلبسون به بكل الحيل والوسائل الإعلامية والمغالطات الاصطلاحية التي ضجت بها دنيانا اليوم، حتى لم يعد الناس يفرقون بين الحق والباطل إلا من رحم الله. قال السعدي في تفسيره: فما بالهم يقولون عليه، أي على الله، غير الحق، اتباعا لأهوائهم وميلا مع مطامعهم. والحال أنهم درسوا ما فيه، درسوا هذا القرآن أو درسوا ذلك الكتاب. قال في تفسيره أي أتوا أمرهم متعمدين وكانوا في أمرهم مستبصرين. أضلهم الله على علم، يعلمون قطعا حرمة كشف العورات وإظهار السوءات، ولكنهم يقدمون عليها بحرفية ومهنية وصور ترغيبية وقصص محبوكة وأجهزة متطورة ومال مبذول وبث دائم وتعاضد كبير ومؤتمرات دائمة. ألا ترون ذلك فيما يسمى بعالم السينما؟ جعلوها ثقافة وليس لها من الثقافة إلا نسبة لا تكاد تذكر، مع كل هذا الحشد من زيغ الفكر وانحراف وانحلال السلوك، نسأل الله عز وجل السلامة. ويقول كذلك: وهذا أعظم الذنب، أي المخالفة مع العلم. قال: وأشد اللوم وأشنع العقوبة، وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة. فلا بد لمن أراد طريق الربانية أن يترفع عن الدنيوية بهذا المعنى الذي ذكرناه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ربانيين، وأن يردنا إلى دينه، وأن يمسكنا بكتابه، وأن يلزمنا نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا ملاذ من هذه الفتن ولا حصن من تلك المحن إلا بهذه الربانية، وإلا فتكون الدنيوية التي نرى مفارقاتها في واقعنا. ولعل حديثا آخر يتاح فنبسط فيه القول في هذه المقارنات، غير أني أذكر بشيء يسير من الآيات يصور لك الحال إذا خرجت من ثوب الربانية وابتعدت من ظلالها، ماذا سيكون حالك؟ وما هو مثلك؟ وأي صورة يرسمها أو ترسمها آيات القرآن لك؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا هو التصوير، إما ثوب الربانية والتدين تبصر به الحق وتميز به بينه وبين الباطل، وترى به حقائق الأشياء في ضياء الإيمان وبصيرة الهدى، وإما ارتكاس يسمي الجهاد المشروع إرهابا ويجعل العهر والفسق فنا وغير ذلك مما تتقلب به الأحوال. ومن عجب مقارنة سمعتها غير مرة أذكرها وربما أجعلها ختاما لحديثنا، يخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عن أواخر الزمان، وهو يقول عن الرويبضة يتكلم في شأن العامة. قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. وكم نرى مما يصدق ومن يصدق فيه هذا الوصف، ونرى ذلك كذلك فيما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أحسنه، وليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة مثقال حبة خردل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفاتان قريبتان، إحداهما احتفى بها الإعلام وصبها علينا صباح مساء، والله نسأل أن يغفر جميع موتى المسلمين. لكن الإعلام ذكرنا بالكتابات والروايات والقصص التي مثلت وصارت أفلاما، والمنجزات التي كان فيها ما فيها من اعتراض أهل العلم في جملتهم على كثير مما كتب في تلك الروايات من زيغ وانحرافات، ووفاة أخرى لرجل عظيم من أهل الإيمان والتقوى، من أهل البذل والخير، من أهل الشموخ والرسوخ. ما وجدت إلا سطورا تمر في تلك القنوات، إلا ما رحم ربي من قناة جعلت لهذا العظيم احتفاء وتذكيرا بمآثره وسبقه في نصر الإسلام وعون المسلمين. هكذا هي النظرة بين الربانية والدنيوية. ماذا يريدون من ذاك؟ لما يلتفت إليه الإعلام؟ ليس في سجله أفلام ولا أغنيات ولا إخراج ولا مسلسلات ولا تلك البهارج التي يصورونها ولا تلك المناصب والرياسات، لكنه لا يعنيهم كل ذلك، لا يعنيهم ذلك لأنه ليس فيه ذلك، ولا يعنيهم ما عنده من بذل أو إنفاق أو دعوة أو تعليم أو صلاح أو تقوى. أي شيء يلفت نظرهم فيه؟ ولماذا يعتنون به؟ هل يريدون من الناس أن يقتدوا به؟ كلا، إنهم يريدون غير ذلك. ومن هنا نرى المفارقات، ولا حل ولا سبيل إلا أن تكون من هذا الجانب أو هذا، أو تتنازعك الجهتين، فمرة نراك في حلة الربانية وأخرى تغفل فيها ويستولي عليك شيطانك وتستزلك شهوتك، فتمضي هنا وهناك تترنح ما بين هذا الطريق أو ذاك، فإن حفظك الله عدت إلى ربانيته ولنا عود إلى مثل هذا. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا به مستمسكين وعليه ثابتين وباقين إلى أن نلقى الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لقلوبنا الصفاء والنقاء، ولنياتنا الإخلاص، ولأعمالنا الصحة والقبول، ولأجورنا المضاعفة والزيادة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، واجعلنا عبادا لك مخلصين، وجندا في سبيلك مجاهدين، واكتبنا اللهم من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل لأمتنا من بعد ضعفها قوة، ومن بعد فرقتها وحدة، ومن بعد ذلتها عزة. اللهم اجعلها بكتابك مستمسكة، وبهدي نبيك صلى الله عليه وسلم معتصمة. اللهم وحد صفها واجمع كلمتها على الحق والتقى والهدى يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم مكن لأهل الأمة في هذه الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم عليها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، ثبت اللهم خطوتهم، ووحد كلمتهم، وأعلي رايتهم، وقوي شوكتهم، وسدد رميتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. العالمين. اللهم عليك بسائر أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود الغاصبين المحتلين ومناصريهم من الصليبيين، اللهم عليك بهم أجمعين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم رد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم وخالف كلمتهم واستأصل شأفتهم ودمر قوتهم وأنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم لطفك ورحمتك بإخواننا المضطهدين المعذبين والمشردين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وقرب نصرهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم واجعل لنا لهم وألنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا مع رسول الله استجابة الأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتردوا على الصحابة الكرام يخصوا منهم بذكر ذوي القدر علي ومقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.